السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعتذر عن درس الفجر اليوم، وإن شاء الله هذه آخر المجالس معنا في هذا الكتاب، ونحاول أن ألا نترككم بدون إنهاء الكتاب إن شاء الله، فنمر عليه مع تعليقات يسيرة لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. فنقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: عدم الشهادة على أحد من أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها: ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل.
نعم، هذا الباب مر معنا فيما سبق، تكلمنا عن أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة من المسلمين إلا إذا جاء النص على أنه من أهل الجنة. وتذكرون ذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في ذلك ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال موجودة في الحاشية: منهم من لا يشهد إلا للأنبياء، ومنهم من لا يشهد وهو قول الجمهور وأكثر أهل الحديث إلا لمن شهد له شهدت له النصوص بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة وغيره. ومنهم من قال أن من شهد له أهل الإيمان وأطبقوا على القول بفضله وخيريته فإنه يشهد له بالجنة. قال: يوشك أن تعرفوا أو تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل بما؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وكما قال أبو ثور: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. ولكن الذي يضبط المسألة هو أنه نقف على النصوص الشرعية، فمن شهد له شهدت له النصوص الشرعية بالجنة فنشهد له بالجنة. وأيضا يدخل في ذلك الوصف بالشهادة، فإنه إن وصف له بالشهادة فهذا قطع له بالجنة. لذلك بوب البخاري بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر فيه الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني الله أعلم بمن يقاتل، ولو كانت المعركة معركة جهاد صحيح، الله أعلم بمن يقاتل في سبيل الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل. فالأصل أننا نرجو للمحسن الخير وندعو له بالرحمة والقبول، ونخاف على المسيء ولكن لا نحكم له أو عليه بالنار، وأيضا نرجو له الرحمة ما دام تحت إطار الإسلام. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: أصحاب الكبائر تحت المشيئة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
نعم، هنا أيضا الحديث عن أهل الكبائر، وهذا مر معنا في قضية الإيمان والإرجاء، وأن صاحب الكبيرة عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، والذي يدل عليه النص من القرآن والسنة والإجماع أن أصحاب الكبائر ممن مات على كبيرته ولم يتب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء عاقبه فبعدله، ومع هذا لا يخلد في النار ومآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. والكلام كله في أهل الإسلام والتوحيد. الإمام أحمد رحمه الله هنا قسم هؤلاء من ارتكب الكبائر إلى ثلاثة أقسام، قسمهم إلى كم قسم؟ ثلاثة. قسم الأول ارتكب الذنب وتاب ومات على التوبة، فإن الله عز وجل يقبل التوبة ويعفو عن السيئات بشرط أن يكون حقق التوبة وشروطها. والقسم الثاني من ارتكب كبيرة من الكبائر مما عليها الحد وأقيم عليه الحد فإن الحدود كفارات، فإن الحدود كفارات. فالحد الذي يقام على الذنب الكبير كالقتل أو السرقة أو الزنا أقيم عليه الحد فإن الحد كفارة له. وأما النوع الثالث فهو من مات على الذنب ولم يتب ولم يقم عليه الحد، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كنا في مجلس مع رسول الله فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له. هذا أي نوع؟ من أصاب فعوقب، أي نوع عندنا؟ ثاني. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وهذا نص في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة من أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة, من صاحب الكبيرة تحت المشيئة. وأهل العلم, وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد المذنب, أن مكفرات الذنوب كثيرة, وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مكفرات الذنوب 10, ممكن نكتبها على اختصار نسميها مكفرات الذنوب أو الماحيات, كم عددها؟ 10. الأول التوبة, طبعا وكل واحد من هذه 10 لها أدلة وتفاصيل نذكرها إجمالا. الأول التوبة, الثاني الاستغفار وكثرة الاستغفار, الثالث الحسنات الماحية, إن الحسنات يذهبن السيئات, الرابع دعاء المؤمن للمؤمن واستغفاره له, دعاء المؤمنين بعضهم لبعض, الدعاء لما تدعو لأخيك أسأل الله أن يغفر لك يرحمك اللهم تجاوز عنه, فهذا من الماحيات. الرابع أو الخامس الأعمال التي تلحق المؤمن بعد موته, الصدقة الجارية أو علم ينتفع به, الأجور التي تأتيه بعد موته مثل أن يوقف وقفا أو يتصدق بصدقة فأجرها يأتيه وهو في قبره, فهذا يكون له أثر في تخفيف ذنوبه. السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والصالحين والملائكة, فقد تناله الشفاعة يوم القيامة فيغفر الله له أو يعفو عنه. السابع المصائب التي تصيب العبد, مصائب المصيبة من الأمراض والحوادث وغيرها, فهذه من مكفرات الذنوب. الثامن ما يحصل للمؤمن في قبره, ففتنة القبر وقد يعذب في عذاب القبر بقدر ذنبه فيمحو الله ذنبه بعد ذلك. التاسع أهوال يوم القيامة, هذه أيضا من مكفرات الذنوب. العاشر والأخير رحمة الله سبحانه وتعالى, نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم ووالدينا. فهذه 10 مكفرات ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم, طبعا الأدلة كثيرة على عدم كفر صاحب الذنوب كما سيأتي الباب الذي يليه. نعم.
أحسن الله إليكم, قلتم حفظكم الله تعالى عدم تكفير أصحاب الذنوب. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر, ولا تكفير بشيء من الذنوب, إنما الكفر في ترك الخمسة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وفي اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب.
نعم، نقف هنا في كلام الحميدي رحمه الله بيان أن مذهب الخوارج أن من ارتكب كبيرة فقد كفر، وهذه أيضا ذكرناها فيما سبق وتكلمنا عنها وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ذكرنا هذا، سماهم مؤمنين مع حصول الاقتتال، وقال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن سرق وزنى، قال وإن سرق وزنى. فهذا دلالة أيضا على أن صاحب الكبيرة غير مخلد في النار. ومما يدل عليه أيضا حديث عبادة الذي ذكرناه قبل قليل، وأن من أصاب من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. وذكرنا أيضا حديث مانع الزكاة، وأنه يقال له في الأخير فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في أحاديث الشفاعة التي ذكرناها سابقا، وأنهم يدخلون النار ثم يشفع لهم الشفعاء، فلو كان الذنوب أو صاحب الذنب خلد في النار لما نفعته الشفاعة، لأن الكافر لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. من المسائل التي ذكرها الحميدي رحمه الله تعالى هنا، وهي قضية ترك مباني الإسلام الخمسة، هل يكفر تاركها أو لا يكفر؟ لما نقول إن أو يقول أهل السنة إنهم لا يكفرون أصحاب الذنوب، يقصدون بالذنوب المعاصي التي هي كالزنا والشرب، ولا يقصدون به هذه المباني الخمس، ولا يقصدون به الشرك بالله عز وجل. وأما المباني الخمس التي هي الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج، هل يكفر تاركها أو لا يكفر؟ أما الأولى وهي الشهادتين فتاركها كافر بالإجماع، أنه أصلا ليس بمسلم ولم يدخل في الإسلام. وأما المباني الأخرى ففيها خلاف بين أهل العلم، وأقوى المسائل الخلافية في ترك عمل من المباني هو في ترك الصلاة. وللإمام أحمد رحمه الله في كل مبنى من هذه المباني قول في تكفير، وله قول آخر في عدم التكفير، وهذا مبحث آخر وهو في الكفر أو عدم الكفر. والصواب في الزكاة والصوم والحج أن تاركهما ليس بكافر، وطبعا المقصود هو ترك الكسل وليس الجحود والإنكار، لأن الجحود والإنكار كفر وإن فعله. وأما الصلاة فالقول فيها أو المسألة كما يقال من المعارك والخلاف فيها قوي، ولكل قول قائله من العلماء الكبار، والله أعلم. نعم.
وفي اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب وفيه: وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
يعني أن المسلمون لا يتركون الصلاة على أصحاب الذنوب، لا بد من أحد أن يصلي عليه. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض أصحاب الذنوب كالذي غل الشملة وغيره، وهذا ليس من باب الكفر، وإنما من باب الردع لمن فعل مثل هذه الأشياء، والزجر وتخويف من يفعل هذه الأشياء. فلمن كان قدوة في المجتمع من عالم أو إمام أن يترك الصلاة على شخص من باب الزجر لغيره، وإلا فإن الأصل هو الصلاة على أهل الإسلام والتوحيد، ما دام أنه على القبلة فيصلى عليه جماعة، وهذا فرض كفاية. نعم.
قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، أمره إلى الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل لسهل التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال، وذكر منها: ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا.
ولا تكفرن، هكذا تضبط من أجل الوزن، ولا تكفرن أهل الصلاة، عدل تكفرن، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
أحسن الله إليكم.
ما شاء الله، الذين حفظوا الحائية قرابة 100 من المجموع كامل، فبارك الله فيكم جميعا. وحقيقة يعني ذهبنا دورات كثيرة في بلدان شتى، لكن هذه من أجمل الدورات، والطلبة من أجمل الطلبة، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لكن هذه الدورات هي أسبوع ونمشي، ويبقى الجهد عليكم طلاب العلم، لا تتكاسل، استمر في الطلب، استمر في القراءة، استمروا في العلم والتعليم. الدعاة أيضا نوصيكم باستمرار في العلم والتعليم، طلبة مشفقون ما شاء الله، مشفقون على العلم ويريدون العلم، لا تبخل عليهم. وأنت أيها الطالب أيضا كن دافعا لشيخك وداعيتك ومعلمك، أريه من نفسك الحرص والاجتهاد والحفظ، والله يفتح عليك. ولا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك، فقد تكون بإذن الله عز وجل سببا لنجاة أمم، وما تدري وما تعلم. إمام واحد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، جزيرة العرب كلها وهو وحيد رحمه الله، ويطرد من بلد إلى بلد، الآن ما يقال إلا شيخ الإسلام. العاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. لا شك أن البلد فيه رافضة ومشركين ونصارى وأنتم تعرفون، لكن دعوة التوحيد تنتشر سريعا لأنها توافق الحق وتوافق الفطرة السليمة. عوام يريدون هذه الدعوة ويقبلونها، لكن يحتاج من يوصلها إليهم. بارك الله فيكم. نعم.
قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نعم، لا شك أن مقال الخوارج من أسباب الردى والهلاك له ولغيره، لأنهم لا يرون أحدا مسلما، فأهل شر وأهل فساد وإفساد. ذكر اللالكائي رحمه الله عن خارجيان كان يطوفان بالبيت يوم الحج الأكبر، فقال أحدهم لصاحبه: أترى هذا الجمع الآن؟ من هذا الجمع؟ حجاج بيت الله بالآلاف. قال: ليس فيهم أحد من أهل الجنة إلا أنا وأنت. فانتبه صاحبه وقال: جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها أنا إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، الآن من بقي في الجنة؟ فقط هو هذا وحيد. فهذه التي نسميها النظرة السوداوية عند الخوارج للمجتمعات الإسلامية، لذلك يسمونها، وألف فيها محمد قطب وغير، جاهلية القرن العشرين. يرون أن المسلمون كلهم في جاهلية، ولذلك سيد قطب في الظلال وغيره يكفر المسلمين، قال: حتى الأئمة في المساجد والمؤذنين كلهم ليسوا من الإسلام في شيء، فليس عندهم مسلم إلا من كان على مذهبه، أما من لم يكن على مذهبهم فهو كافر عندهم، خارج ملة الإسلام، يعاملوا معاملة المنافق، فشرهم عظيم. بل ذهب بعض أهل العلم، وهي مسألة خلافية، والجمهور على عدم التكفير، بعضهم ذهب إلى كفر الخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد في رواية ومالك في رواية، وهو قول البخاري وابن العربي المالكي وقول الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. فمذهب الخوارج من أخطر المذاهب، وهو من أول المذاهب خروجا. إذا كانوا ما رضوا عن خلافة علي ولا عن خلافة عثمان، فكيف يرضون بحكامنا وخلفائنا؟ إذا كان ذو الخويصرة ما رضي بخلافة أو بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فكيف يرضوا عن ولاة أمورنا؟ فالمسألة عندهم مسألة دنيا لا مسألة دين. يأتونك بشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، وهذا كله من الخداع والكذب، لأن المسألة مسألة ماذا؟ دنيا. لذلك رأسهم أول ما خالف قال: اعدل يا محمد. فالمسألة عنده مسألة ماذا؟ مال ودنيا. لذلك ذكر أهل العلم من حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكر أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة، قال إشارة إلى أن خلافهم لأجل الدنيا،